إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 24 من آذار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلن معارضة دول الجامعة لأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق. الرئيس اللبناني يرى أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق هي جريمة تقترف بحق الشعب العراقي. وزير الدفاع الأمريكي يكرر أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن خيارها في التعامل مع المشكلة العراقية. رئيس الوزراء البريطاني يواجه اعتراضات شديدة بشأن موقفه من المشاركة مع الولايات المتحدة في ضرب العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، أعده ويقدمه الزميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم أحد ستلتقون مع مراسلينا في ديترويت فالح الدراجي ورزوق الغاوي من دمشق في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. يدعوكم الزميل أكرم أيوب إلى حلقة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم العرف الدولي عبر لقاء مع الدكتور طارق علي الصالح. مستمعينا الكرام، وضمن برامج هذا اليوم أيضا هناك برنامج قضية في حوار، حيث أجرى الزميل سامي شورش مقابلة مع الدكتور محمود عثمان في حلقة معادة. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث الساخنة. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أنقل أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وابقوا معنا دائما.
سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأبرز فقراتها. المبعوث الأمريكي أنطوني زيني يستأنف محادثاته مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على رغم استمرار أعمال عنف متفرقة، ووزير الخارجية الإسرائيلي يزور الصين. وزير الخارجية الفرنسي يزور العاصمة الأفغانية، ونظيره البريطاني يؤكد أن بلاده ستجدد فترة قيادتها للقوات الدولية المكلفة بحفظ الأمن في أفغانستان، والجيش الأمريكي يعثر على مختبر لتصنيع أسلحة بيولوجية قرب قندهار. الرئيسة الإندونيسية تبدأ جولتها على 4 دول آسيوية بزيارة إلى الصين. والآن إلى التفاصيل. يتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط أنطوني زيني مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين بهدف التوصل إلى خطة لوقف النار، هذا على رغم وقوع أعمال عنف متفرقة بين الطرفين. يشار إلى أن وقف النار في حال إنجازه سيمهد الطريق أمام عقد لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في القاهرة. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اعتبر خلال زيارته بيرو أن عرفات لا يبذل ما في وسعه لوقف الهجمات الإرهابية الفلسطينية على حد تعبيره. وكان مسلح فلسطيني أطلق النار صباح اليوم الأحد على حافلة مدنية إسرائيلية قرب مستوطنة أتريد، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح توفيت على أثرها في المستشفى. وفي حادث ثاني قتل شرطي فلسطيني حينما تصدى مسلحون لقوة إسرائيلية كانت تبحث عن متطرفين فلسطينيين. من ناحية أخرى، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز إلى بيجينغ لإجراء محادثات تتركز على الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية. مصدر في السفارة الإسرائيلية لدى الصين أكد أن بيريز سيلتقي غدا الاثنين نظيره الصيني تانغ جيا خوان، كما سيلتقي رئيس الوزراء الصيني زهو رونغيه بعد غد الثلاثاء. وصل وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين إلى كابول لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة الانتقالية الأفغانية. فيدرين التقى نظيره الأفغاني عبدالله عبدالله قبل تفقده القطعات العسكرية الفرنسية العاملة في أفغانستان. أما الخارجية الفرنسية فإنها أكدت أن الزيارة تأتي تعبيرا عن عزم باريس على دعم الحكومة الانتقالية والتزامها حفظ السلام وإعادة التعمير في أفغانستان. من ناحية أخرى، أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن القوات الأمريكية اكتشفت مختبرا لتصنيع أسلحة بيولوجية قرب مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، حيث تنشط جيوب تابعة لمنظمة القاعدة. الجنود الأمريكيون لم يعثروا على دليل يشير إلى أن المختبر أنتج أسلحة كيميائية أو بيولوجية، لكنهم وجدوا أن المختبر كان قيد التأسيس حينما أخلاه مقاتلو القاعدة. في سياق آخر، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن بلاده عازمة على تمديد فترة قيادتها لقوات الأمن الدولية في أفغانستان إلى ما بعد الشهر المقبل، مرجحا أن لا تتسلم القوات التركية مهمات القيادة لكونها غير مهيئة نظرا للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، وانتظار الأخيرة الحصول على تعويضات عن أكلاف مشاركتها في قوات حفظ السلام في أفغانستان. وهذا ما تناقشه بريطانيا مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي على حد تعبير الوزير البريطاني. على صعيد ذي صلة، بدأت القوات البريطانية الموجودة في قاعدة باغرام الجوية شمال كابول بالتحضير لاستقبال قوة بريطانية أخرى متخصصة في القتال في الأجواء الباردة، قوامها 1700 جندي من مشاة البحرية الملكية البريطانية. ناطق باسم القوات البريطانية في أفغانستان أكد أن الطلائع الأولى للقوة وصلت بالفعل إلى باغرام. وعلى صعيد الأوضاع في أفغانستان، ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية التي تتخذ من باكستان مقرا أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون في انفجار استهدف سيارة مسؤول جهاز الأمن الحكومي في مدينة خوست في شرق أفغانستان. يذكر أن خوست هي عاصمة الإقليم الذي نفذت فيه القوات الأمريكية قبل أسبوع عمليات عسكرية ضد جيوب منظمة القاعدة. وصلت الرئيسة الإندونيسية ميغاواتي سوكارنو بوتري إلى الصين في بداية جولة تقودها أيضا إلى الكوريتين الشمالية والجنوبية والهند. محادثات ميغاواتي مع كبار المسؤولين الصينيين ستتركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعة لشؤون عراقية عدة تناولتها بالعرض والتحليل وكالات الأنباء والصحف العالمية. من محاور الملف العراقي لهذا اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلن معارضة دول الجامعة لأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق. الرئيس اللبناني يرى أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق هي جريمة تقترف بحق الشعب العراقي. الكويت تعد ورقة خاصة لمؤتمر القمة بشأن الحالة مع العراق، ومراسلنا في الكويت يوافينا بتصريحات لوزير الخارجية بهذا الخصوص. وزير الدفاع الأمريكي يكرر أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن خيارها في التعامل مع المشكلة العراقية. رئيس الوزراء البريطاني يواجه اعتراضات شديدة بشأن موقفه من المشاركة مع الولايات المتحدة في ضرب العراق. سياسي روسي يصف احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق بأنها خطأ تاريخي، والزميل ميخائيل ألندرينكو يحاول مختصا بهذا الشأن. هذا وفي ملف العراقي محاور وقضايا أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من أربيل والكويت، فابقوا معنا. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى يوم أمس السبت أن الدول العربية التي ستجتمع في مؤتمر القمة الأسبوع المقبل في بيروت تعارض أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. موسى أدلى بتصريحاته هذه في مؤتمر صحفي عقد في بيروت، مشيرا إلى أن الجامعة العربية أصدرت في السابق قرارات واضحة وعلى عدة مستويات عارضت فيها توجيه ضربة عسكرية إلى العراق أو لأي قطر عربي آخر. الأمين العام لجامعة الدول العربية أوضح أيضا في المؤتمر الصحفي أن الدول العربية التي زارها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في جولته الأخيرة في المنطقة أبلغت الإدارة الأمريكية معارضتها للخيار العسكري في التعامل مع القضية العراقية. وهنا علق موسى قائلا إنه يتوقع أن تكرر الدول العربية موقفها هذا في مؤتمر القمة. وكالة رويترز الأنباء أشارت في هذا الصدد إلى أن نائب الرئيس الأمريكي اعترف في حديثه عن نتائج جولته في الشرق الأوسط التي كانت تهدف أساسا توفير الدعم لأي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق، اعترف بأن القادة العرب الذين التقاهم كانوا مهتمين بموجة العنف المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكثر من اهتمامهم بالشأن العراقي. على الصعيد ذاته، أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الرئيس اللبناني أمين لحود أعلن يوم أمس السبت أن الدول العربية ترفض التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى العراق وتعتبر عملا مثل هذا جريمة تقترف بحق الشعب العراقي. أسوشيتد بريس أوضحت أن تصريحات لحود تأتي بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى المنطقة وعشية انعقاد مؤتمر القمة العربي في بيروت. الوكالة أشارت أيضا إلى أن الرئيس اللبناني أكد في حوار مع صحيفة الرياض السعودية أن الموقف العربي أزاء القضية العراقية موحد، وأنه قد اتخذ قبل بدء الاستعدادات لعقد القمة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة عربية توافق على توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو من حلفاء الولايات المتحدة إلى العراق أو إلى أي بلد عربي آخر. نبقى في أجواء الملف العراقي والقمة العربية، حيث أفادت التقارير أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد صرح بأن الكويت أعدت تصورا للقمة العربية إذا ما أثيرت الحالة بين العراق والكويت. وقال الشيخ صباح للصحفيين عقب حضوره اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية يوم أمس السبت أن الحكومة وضعت التصورات في ورقة كويتية جديدة، وأضاف أيضا أن الاجتماع تناول زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الأخيرة إلى الكويت، فضلا عن مناقشة قضية المواطن الكويتي جاسم الرندي المحتجز لدى العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الذي وافانا بالرسالة التالية.
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد النقاب عن ورقة كويتية جديدة تقدم تصورا عن الوضع بين الكويت والعراق ستبحث في اجتماعات القمة العربية في بيروت الأربعاء المقبل. وقال الشيخ صباح الأحمد الذي سيرأس وفد الكويت إلى القمة العربية إنه سبق للكويت أن قدمت ورقة أخرى من قبل، إلا أن النظام العراقي رفضها، وإذا تم بحث موضوع الكويت والعراق في القمة المقبلة فإن لدى الكويت تصورا معينا ستقدمه حسب تعبيره. وأكد الشيخ صباح الأحمد أن الكويت طوت ورقة عمان في شأن الحالة بينها وبين العراق والتي رفضت في حينها من الجانب العراقي. هذا وقد بدا واضحا أن الكويت حرصت على التذكير بموقفها هذا الرافض والمتشدد إزاء ورقة قمة عمان وعدم الحماس على إثارة موضوع العراق في قمة بيروت المقبلة التي من المفترض كما ترى الكويت أن تركز على القضية الفلسطينية. ويأتي حرص الكويت هذا في ضوء معلومات عن تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للعراق بأنه سيعتمد ورقة قمة عمان، وكذلك في ضوء تقارير واردة من بيروت تفيد بأن الصيغة المتداولة للقرار المتعلق بالملف العراقي هي دون السقف الكويتي الأدنى، إذ تكتفي في مقابل التعاطف مع العراق ضد العقوبات وضد أي ضربة عسكرية له بتأكيد على التزام بالقرارات الدولية. وكانت الكويت قد عبرت في الفترة الأخيرة على لسان أكثر من مسؤول عن رغبتها في عدم إثارة موضوع العراق والكويت خلال قمة بيروت، وذلك للتفرغ للقضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات متلاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت قد أبلغت نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني رفضها توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية للعراق في الوقت الراهن، لأن ذلك كما ترى الكويت سيلحق بالضرر على الشعب العراقي لا على النظام الحاكم في بغداد. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي السياق ذاته أجرت الزميلة زينب هادي يوم أمس حوارا مع الكاتب والخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي، وسألته عن قراءته لما يمكن أن تتمخض عنه القمة العربية بخصوص الحالة بين العراق والكويت.
نرحب بالكاتب والخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
بداية، هل تعتقد أن حالة الخلافات العراقية الكويتية ستعرقل مناقشات القمة العربية المقبلة مثلا بالنسبة للقضايا العربية الملحة؟
اعتقد بان القضايا العربيه الملحه الاساسيه هي اللي حتاخذ مكان الصداره، وانا بكلمك من بيروت ومطلع جزئيا على الخلفيات ربما الاعداديه للقمه. هناك تصميم على ان تكون القمه هي قمه حل المشكلات الكبرى وعلى راسها القضيه الفلسطينيه. أما القضايا العربية الخلافية فهي كثيرة، هناك الجزائر والمغرب، الكويت والعراق، وقضايا جنوب السودان إلى آخره، وهي قضايا جانبية لا أعتقد بأنها سوف تؤثر على مسيرة القمة.
طيب دكتور، بذل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى جهودا خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتضييق شقة الخلافات بين العراق والكويت، هل ترى أن هذه الجهود قد أثمرت وأن بغداد جدية في قولها إنها لن تطرح مطالبات كبيرة في القمة فيما يتعلق طبعا بالكويت؟
المشكلة التي تواجهنا كما يعلم كثير من المستمعين والخبراء العرب بأن مصداقية النظام العراقي مصداقية ضعيفة إذا لم تكن معدومة، فهو يتحدث لا زال بنبرة صوت عالية بشعارات الخمسينات والستينات، ولكنه لا يستطيع أن يقدم أي من الاستحقاقات التي يريدها الشعب العربي بشكل كامل والشعب العراقي على وجه الخصوص. نحن الآن في القرن 21، قرن الشفافية والتعددية، قرن حقوق الإنسان. هذا الأمر لا يناسب تركيبة النظام العراقي الذي استمر لفترة طويلة بشكل ديكتاتوري. فهنا المعضلة الرئيسية. يقول كلاما عالي الجرس باتجاهين، باتجاه السلبي أو باتجاه الإيجابي، ولكن المصداقية قليلة. لعلك تذكري منذ أيام قليلة فقط دخل أحد الكويتيين والمصريين بالخطأ، وهو مواطن عادي جدا لا تستحق الأمور أكثر من أن يعاد من جديد إلى بلده. أصبحت قضية ومحكمة عسكرية وجاسوسية إلى آخر هذا الأمر حتى على المستوى الدولي كما تعرفين. فإن الأسئلة التي قدمت الآن إلى كوفي عنان، الأسئلة العراقية، تبدو مضحكة حول هذا الأمر. لا تدخلوا جواسيس، نعترض على فلان وعلى الدولة الفلانية. فمع الأسف الشديد المصداقية ليست موجودة لدى هذا النظام، وبالتالي أنا أتوقع أيضا أنه في اللحظة التي يشعر بها أنه لم يخرج بما يريد تماما من قمة بيروت، ربما يزايد ويحاول نسف القمة بخلال تصريحات أيضا عنترية. لعلنا نذكر أيضا إذا سمحتي لي بالاستطراد ما حدث في عمان، وكان هناك ضغوط شديدة على أن على الكويت من أجل القبول بحالة من حالات التسوية التي قبلت بها الكويت إرضاء لإخوتها العرب وحتى لا يتفرق الصف. ومع ذلك تحدثوا عن جيش جرار آخره في بغداد وأوله في القدس. هذا الكلام يعني كما يقول العامة لا يفيد أبدا، لا وضعنا الحالي ولا وضع العراق ولا وضع الشعب العراقي ولا حتى القضية الفلسطينية.
دكتور، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الكويتية غير راضية من صياغة المقترح للبيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، وبالتحديد بالنسبة للحالة بين العراق والكويت.
نشر اليوم التقرير الختامي أو مقترح التقرير الختامي في إحدى الصحف البيروتية، وهو بالتأكيد تقرير أولي قال عنه الأمين العام بأنه خاضع لمداخلات الدول المختلفة وهو مجرد اقتراح. لذلك فإن الكويت لديها اقتراح آخر بتعديل بعض المفاهيم والنصوص، وقد قدمتها بالفعل للسيد الأمين العام، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع العراق.
وفي سياق احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كرر يوم أمس السبت بأن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن خيارها في التعامل مع المشكلة العراقية. جاء ذلك في سياق رد رامسفيلد على سؤال لصحيفة ألمانية بشأن التكهنات التي تتردد عن احتمال ضرب العراق، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا فيما إذا كان خيار واشنطن سيكون دبلوماسيا أم اقتصاديا، أم ستكون هناك إجراءات أخرى حسب قول وزير الدفاع الأمريكي، الذي أشار أيضا إلى أنه من الضروري التفكير بطرق تجديد العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ 11 عاما بهدف منع وصول المعدات والأجهزة ذات الاستخدام العسكري إلى النظام العراقي الذي اتهمه رامسفيلد بانتهاكه برنامج النفط مقابل الغذاء. سيداتي سادتي، نواصل بث فقرات الملف العراقي لهذا اليوم، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن عددا من النواب الحكوميين البريطانيين يخططون لتحدي قيادة رئيس الوزراء توني بلير لحزب العمال البريطاني احتجاجا على دعمه لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. الوكالة نقلت عن النائب العمالي جيرمي كوربين قوله إن عددا من نواب مجلس العموم البريطاني يفكرون في تقديم مرشح جديد لقيادة حزب العمال بدلا من توني بلير، الأمر الذي تراه أسوشيتد بريس غير ممكن، ولكنه يعكس في الوقت نفسه وجود اضطراب داخل حزب العمال فيما يتعلق بالموقف من ضرب العراق. وفي السياق ذاته أشارت وكالة رويترز للأنباء أن 130 نائبا بريطانيا وقعوا بيانا قدم إلى مجلس العموم البريطاني يعارضون فيه ضرب العراق. وأفادت تقارير أخرى بأن الموقف البريطاني الداعم للولايات المتحدة قد يسبب انقساما داخل الحكومة البريطانية، حيث هدد عدد من الوزراء بتقديم استقالاتهم إذا ما وافقت الحكومة على المشاركة في أي عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. نبقى مستمعي الكرام مع الموقف الدولي من التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، حيث أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف وصف في جلسة لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي وصف احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق بأنه خطأ تاريخي. الزميل ميخائيل ألاندرينكو يعرض لتصريحات بريماكوف، ويحاور في هذا الشأن أستاذة في قسم العلوم السياسية في جامعة موسكو.
أعلن رئيس الوزراء الروسي السابق يفغيني بريماكوف أن العمل العسكري الأمريكي ضد العراق سيكون خطأ تاريخيا، وتنبأ السياسي الروسي بتقليص التأييد الذي تحظى به واشنطن حاليا في إطار الحرب ضد الإرهاب، وكذلك بانقسام التحالف الدولي المضاد للإرهاب في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى العراق. اتصلنا هاتفيا بيلينا ميلكوميان البروفيسورة في قسم العلوم السياسية بجامعة موسكو لنستطلع رأيها في مدى خطورة تصريحات بريماكوف واحتمال تفكك التحالف الدولي إذا تعرض العراق لحملة أمريكية.
برأيي إذا تبدأ الولايات المتحدة الحملة العسكرية في العراق لازم أن تحضر تحضيرا جديا قبل ذلك، ولازم أن تحصل على تأييد سياسي من جانب العالم العربي قبل كل شيء، ومثل كان في أفغانستان حصلوا على تأديد السياسي. هذا التأديد السياسي هو ممكن أن تكون من جانب العالم العربي إذا هذه الحملة ستكون ضد السلاح النووي في العراق أو أسلحة الدمار الشامل. إذا الأمم المتحدة تشارك في هذه العملية، إذا تحصل الولايات المتحدة على تأييد من جانب الأمم المتحدة وكل أعضاء الأمن مجلس الأمن، أنا أظن أن هذه الحملة ممكن أن تكون ناجحة.
يا بروفيسورة يلينا، أنت شخصيا هل تعتقدين أن الحملة العسكرية ضد العراق ستكون خطأ تاريخيا؟
لا، هذا في ظروف، إذا احترمت الولايات المتحدة كل هذه الظروف ممكن أن تكون هذه الحملة ناجحة، وكل الدول والدول العربية بينها ستؤيد هذه الحملة.
وهل ستحدث هذه العملية انقساما في التحالف المضاد للإرهاب؟
في هذه الحالة لا، لا، ستكون نفس التأييد في الحملة ضد الإرهاب كانت قبلها.
ولكن الدول العربية تضلي بتصريحات شديدة اللهجة ضد هذه الحملة.
ليست كل الدول، لأن دول الخليج العربي مثلا هم هي صرحت عن أن العراق لازم أن تؤيد كل الطلبات مجلس الأمن، وبينها عودة الرقابة من الأمم المتحدة على أسلحة الدمار الشامل، وهذا هذا الطلب مهم جدا للجوار العراق الدول الخليج العربي. وأظن أن في العالم العربي مثلا مصر والأردن و ممكن دول أخرى كذلك ستؤيد الولايات المتحدة، لأن العلاقات بين هذه الدول والولايات المتحدة علاقات متينة وتبني على المصالح المشتركة.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الطائرات التركية قصفت يوم الخميس الماضي مواقع في شمال العراق تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي. الوكالة نقلت الخبر عن مصادر كردية عراقية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني التي أوضحت أن طائرات من نوع F-16 قصفت 4 مناطق في جبل قنديل، عندما كانت قوات من حزب العمال الكردستاني تحتفل بعيد نوروز، وقد خلف القصف عددا كبيرا من القتلى بين صفوف حزب العمال. رويترز أشارت أيضا إلى أن المصادر العسكرية التركية في قاعدة تونجلي التركية رفضت التعليق على الخبر. وفي العراق أيضا، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن طبيب بيطري عراقي أن آلافا من الأسماك نفقت في أحواض تربية الأسماك في مناطق قريبة من مدينة الصويرة نتيجة تلوث الأحواض بمادة اليورانيوم المستنفذ التي استخدمتها القوات الأمريكية والبريطانية أبان حرب الخليج. التفاصيل مع الزميلة زينب هادي التي أعدت لكم التقرير التالي.
أكد طبيب بيطري عراقي أن آلاف الأسماك في أحواض قرب بغداد ماتت بعد تلوث مياهها نتيجة لاستخدام القوات البريطانية والأمريكية اليورانيوم المستنفذ في القنابل التي تسقطها على العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أمس السبت عن الطبيب البيطري طاهر حبيب طاهر الذي يعمل في حوض للأسماك تابع للحكومة قرب الصويرة جنوب بغداد أن معدل موت الأسماك في بعض الأحواض وصل إلى 100%. وأضافت الوكالة أن التلفزيون العراقي عرض أفلاما عن كميات كبيرة من الأسماك المصابة أحرقها عمال أحد مزارع الأسماك. تلفزيون وكالة رويترز نقل عن الطبيب البيطري العراقي قوله إن الباحثين والمختصين عزوا المرض الذي أصاب الأسماك إلى استخدام الأسلحة المحظورة دوليا من قبل القوات الأمريكية ضد العراق. على الصعيد ذاته، ذكرت الوكالة أن عادل السامرائي مسؤول المزرعة قال إن وزارة الزراعة العراقية درست الحالة، مضيفا أن السبب في موت الأسماك هو اليورانيوم المستنفد والسموم التي ألقتها القوات الأمريكية والبريطانية على العراق. رويترز أوضحت أن اليورانيوم المستنفد يستخدم في صناعة الذخائر المضادة للدروع، وعندما تصيب قذيفة من هذا النوع هدفا معينا يتكون نوع من البخار ذو فاعلية إشعاعية واطئة. يذكر أن السلطات العراقية تزعم أن قوات التحالف الغربي ألقت 300 طن من اليورانيوم المستنفد على العراق خلال حرب الكويت عام 91. كذلك يقول العراق أن حالات الإصابة بالسرطان ازدادت بين العراقيين منذ حرب الخليج بسبب اليورانيوم المستنفد. وكانت منظمة الصحة العالمية بدأت في العام الماضي بدراسة الآثار الناتجة عن استخدام اليورانيوم المستنفد في حرب الخليج، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في تشرين الثاني الماضي ضد اقتراح عراقي بقيام الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام اليورانيوم المستنفد في حرب الخليج. كما أشار تقرير أصدرته الجمعية الملكية العلمية البريطانية إلى أن التربة في المناطق التي تعرضت إلى اليورانيوم المستنفد يجب أن تزال من مواقعها، إضافة إلى وجوب تحليل المياه ومراقبتها خوفا من أن تكون ملوثة باليورانيوم المستنفد. وكالة رويترز أشارت أيضا إلى أن أكثر أحواض الأسماك تقع في مناطق مشمولة بحظر الطيران في جنوب العراق.
أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن ممثلين عن 66 مؤسسة سعودية سوف يشاركون في معرض دولي لمواد البناء يفتتح اليوم الأحد في بغداد. فرانس بريس نقلت أيضا عن صحيفة الاتحاد العراقية الرسمية أن مسؤول الجناح السعودي خالد ضو أوضح في حوار مع الصحيفة العراقية أن نحو 28 شركة سعودية تشارك أيضا في معرض عربي آخر أقيم في بغداد تحت موضوع إعادة إعمار العراق. ضو أضاف أيضا في حديثه لصحيفة الاتحاد العراقية أن معرضا سعوديا للمنتجات الطبية سينظم قريبا في بغداد دون تحديد موعد لذلك. وننهي مستمعي الأعزاء ملف اليوم مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد الذي وافانا بتقرير يتناول ظاهرة الهروب من الجيش العراقي إلى المناطق الكردية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، خصوصا مع تصاعد حدة التكهنات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق.
أفادنا نائب ضابط فضل أن يكنى بأبو عبد على كشف اسمه لإذاعة العراق الحر هرب أثناء احتفالات عيد نوروز مما يسمى بجيش تحرير القدس الذي ترابط قواته عند خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والإدارتين الكرديتين، بأن عسكريين عراقيين من مختلف الرتب والشيعة منهم بالأخص شرعوا بالفرار من وحداتهم العسكرية مع تزايد التكهنات بقرب توجيه ضربة أمريكية إلى العراق. وأضاف بأن معظم الهاربين هم من الذين أجبروا على التطوع أو مضت سنوات طويلة على خدمتهم دون أن يصرحوا. وعن نسبة الكرد في الجيش العراقي قال أنها متدنية للغاية وتكاد تنعدم في بعض من الفيالق والفرق. من جانب آخر ذكر تقرير أعدته دائرة التعبئة والإحصاء في وزارة الدفاع العراقية كشفت عنه مصادر عراقية وكردية معارضة بينها إذاعة صوت الشعب العراقي التي يديرها الحزب الشيوعي العراقي، من أن نسبة الهروب من الجيش بلغت نحو 40%، وأن الدائرة التعبوية الإحصائية المذكورة عممت كتابا بهذا الخصوص على دوائر الاستخبارات العسكرية والأمن والانضباط العسكريين وكذلك مديريات التجنيد في المحافظات. ويشكل بحسب مصادر عراقية معارضة وهاربون من الجيش النقص في الأغذية ورداءتها وقلة رواتب الجنود والتمييز في التعامل معهم والافتقار إلى الملابس العسكرية، فإرغام الجنود على ارتداء ملابس قديمة بالية من الأسباب التي تقف وراء حالات الهروب المتزايدة من الجيش العراقي. ويقول مراسل وكالة عراق بريس للأنباء في العاصمة أربيل أن نسبة الهروب في جنوب العراق أعلى منها في أي مكان آخر من العراق، إذ بلغت نحو 45%، أي ما يقارب النصف من الجيش العراقي، مشيرا في الوقت ذاته إلى نقص في قطع الغيار للأسلحة العراقية. وعلى ذكر التعامل مع المراتب المختلفة في الجيش، ندد مكتب حقوق الإنسان التابع للحزب الشيوعي العراقي في بيان له أمس بحملة إعدامات طالت عددا من العسكريين في كتيبة تحمل اسم سيف القائد تتبع الفرقة العاشرة. وأضاف المكتب في بيانه بأن عقوبة الإعدام نفذت فيهم بتهمة حصول انفجار في مخزن للعتاد تسببوا فيه، وأدى إلى مقتل رابط باسم ملازم درع مازن قاسم الجنابي. وينتمي الذين نزلت بهم العقوبة إلى قضاء الشامية بمحافظة القادسية ومدينتي الحلة والقاسم بمحافظة بابل. وقال البيان أن أحد مسؤولي حزب البعث الحاكم وهو عبد الباقي السعدون وولده المدعو مجدي كانا يهتفان بحياة صدام حسين أثناء قيامهما بإطلاق الرصاص على رؤوس الضحايا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232 19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202112260. أكرر: 4202112260. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل نظم ياسين وزينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد. تصريحات للرئيس بوش يؤكد فيها عزم واشنطن على محاسبة الرئيس العراقي، مشيرا إلى عدم وجود خطط فورية لمهاجمة العراق. وأمين عام الجامعة العربية والرئيس اللبناني يعلنان وجود موقف عربي موحد يعارض توجيه ضربة عسكرية ضد العراق. ودعوة الإعلام العراقي إلى المصالحة عشية انعقاد قمة بيروت، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها مشاركة مؤسسات سعودية في معرض يفتتح اليوم في بغداد.
وفي جولة اليوم سيداتي وسادتي، عرض لمقالة رأي في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان العراق وفلسطين المفاضلة المستحيلة بقلم نهل الشهال، وأخرى في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان آذار الشهر الأطول في التقويم السياسي الكردي بقلم فوزي الأتروشي.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: بوش مصمم على محاسبة صدام، لن نسمح للعراق بالتحالف مع القاعدة. البنتاغون: لسنا بحاجة لأدلة لمهاجمة النظام في بغداد. استكمال المحادثات الروسية الأمريكية حول مراجعة قواعد العقوبات العراقية. صدام يشيد بنتائج جولات مبعوثيه، ورئيس الوزراء الروسي السابق بريماكوف يقول ضرب العراق سيكون خطأ تاريخيا.
الرئيس اللبناني لحود يؤكد وجود موقف عربي موحد ضد أي ضربة. بوش: نريد أن نرى تغييرا للنظام في العراق. الأسئلة العراقية إلى الأمم المتحدة حول التهديدات الأمريكية تثير غضب واشنطن وتجعلها تطالب بعدم الرد عليها.
الكويت لن تطرح موضوع معتقل في العراق على القمة. الإعلام العراقي يدعو إلى المصالحة وتجاوز الخلافات خلال قمة بيروت.
66 شركة سعودية تشارك بمعرض في بغداد، والعراق يعتزم تسليم خاطفي الطائرة للرياض. آلاف اليمنيين يحتشدون لدعم الانتفاضة والعراق. الأمطار تتلف آلاف المقتنيات في المكتبة المركزية في بغداد.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم قضية المواطن الكويتي الأسير لدى العراق ومسألة ضرب العراق وسقوط صدام حسين وقضايا أخرى متعلقة بالشأن العراقي. صحيفة القبس جاء فيها محمد الصباح: صعقنا لبيان المساومة العراقي لإطلاق سراح أشباح. وتحت هذا العنوان تنقل الصحيفة عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تأكيده استمرار المساعي الكويتية لإطلاق سراح المحتجز الكويتي لدى العراق جاسم الرندي، معربا عن أسفه لاستمرار بغداد في احتجاز الرندي كرهينة تساوم عليها دون توجيه أي تهمة إليه. وعن مسألة ضرب العراق نقلت الرأي العام في صدرها هذا العنوان: بيكر عن ضرب العراق وهل أعلنته أمريكا رسميا؟ وتنقل الصحيفة الكويتية عن وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر قوله في رده لسؤال للصحيفة في شأن نية الولايات المتحدة لضرب العراق بقوله: هل سمعتم أحدا يتحدث عن ضربه؟ هل قال مسؤولا رسميا ذلك حرفيا؟ في موضوع آخر جاء في صحيفة الوطن: الصالحي: صدام سيسقط من الداخل بحال جدية ضربة أمريكية. وتنقل الصحيفة في حديث خاص لها مع العميد الركن نجيب الصالحي أحد المرشحين الكبار لرئاسة العراق على الإطاحة بصدام حسين، تنقل عنه قوله إن التوجهات الأمريكية لتغيير النظام العراقي جادة، وأن خطة ضرب العراق تتخذ سيناريوهات لم تتبلور بعد، مشيرا إلى أن صدام سيسقط بدون قتال إذا لمس العراقيون في الداخل تنفيذ هذه الخطة. حمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان مستمعين الكرام وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول محمد ناجي عمايرة أنه ينتظر من قمة بيروت أن تستكمل جهود قمة عمان بشأن المسألة العراقية، خصوصا في ظل التهديدات الأمريكية بالهجوم على العراق بدعوى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وفي الرأي أيضا يقول فهد الفانك إنه ليس صحيحا أن المصالحة بين العراق والكويت كانت ستتم خلال قمة عمان، فلو تنازل العراق عن تحفظاته لكان الكويت قد خرج بتحفظات من نوع آخر. ويمضي الفانك القول إن المنطق السليم يقرر أن المصالحة تخدم مصلحة الكويت بالدرجة الأولى، حيث تفرض عليها دكتاتورية الجغرافيا أن تتعامل مع الجار العراقي الشقيق وأن تحصل على تعامله واعترافه وعلاقات حسن الجوار معه. وفي الدستور يقول كمال رشيد إن الأمريكان يخطئون من حيث المبدأ وهم يصممون على ضرب العراق، إذ لا مبرر لضربه من حيث ارتباطه بالإرهاب وتنظيم القاعدة، فهذا زعم مكشوف، ولا من حيث عدم قبوله بعودة لجان التفتيش، فهذا أمر يحل بالحوار مع الأمم المتحدة، وقد بدت فيه طراوة وليونة في الفترة الأخيرة، وأن موافقة العراق أصبحت شبه متوقعة مع شيء من التشذيب والتحسين في آلية عمل تلك اللجان. وفي صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن الإعلان عن دولة فلسطينية بدون سيادة مقابل عراق بدون سيادة أيضا بضاعة قديمة وفاسدة، ولا تغري أحدا بالمجازفة من أجل قرضاي أنيق في كركوك والبصرة. بينما يقول جواد البشيتي في العرب اليوم أيضا إن المصلحة الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة تقضي بضرب العراق وإطاحة نظام حكم الرئيس صدام حسين من دون أن يترتب على ذلك ما يؤدي إلى تقسيمه وتفتيته أو تقاسمه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية.
قال وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر في حوار نشرته صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن موضوع العراق وعلاقات العراق بالعالم وعلاقات العراق بجيرانه هي أن يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ومن العلامات الطيبة أن هناك مباحثات تجري بين السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان والعراق للاتفاق على كيفية إعادة العلاقة بينهما، مما يؤدي إلى تسوية الأمور وإنهاء معاناة الشعب العراقي عن طريق رفع العقوبات المفروضة عليه. وأضاف أنه من العلامات الإيجابية أيضا أننا استمعنا إلى تصريحات عراقية تفيد بأن بغداد مستعدة لقبول عودة المراقبين من ناحية المبدأ، وهذا شيء سيبحث في اجتماعات السكرتير العام مع الجانب العراقي. وقال ماهر أن علاقات العراق بجيرانه تستدعي أن يتم طمأنة الجيران إلى أن العراق ملتزم باحترام استقلالهم ووحدة أراضيهم وسلامتهم، وأنه مستعد لتسوية الموضوعات المعلقة ومن بينها طبعا موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين. وأضاف ماهر إن هناك جدل عمل أمام القمة القادمة، ومواقف مصر هي أنها مع كل ما يدعم التلاحم العربي ويدعم الموقف العربي ويمنع أي قوى أخرى من أن تستغل بعض المواقف لكي تسيء إلى الموقف العربي عامة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل معا إلى دمشق حيث وافانا مراسلنا رزق الغاوي بالعرض التالي لما نشر في الشأن العراقي.
قالت صحيفة النور الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري في عددها الصادر اليوم إن ما يهم واشنطن هو أن يبقى النظام العراقي بعبعا تخيف به جيرانه، فيوافق هؤلاء على أن تبقى أراضيهم مرتعا رحبا للقوات الأمريكية وتبقى ثرواتهم وخاصة النفط غذاء للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إلى أن يتمكن الأمريكيون من إيجاد بديل للنظام العراقي الحالي يطلق أيديهم فيه ويمكنهم من ثرواته ويربط علاقاته الاقتصادية بهم وحدهم وأحيانا مع بريطانيا. ورأى المحرر السياسي للصحيفة أن واشنطن ستستمر في إطلاق تهديداتها ضد العراق وإثارة أشد مشاعر الخوف لدى دول الجوار لضمان استمرار وجود القوات الأمريكية فيها. ومضت الصحيفة السورية غير الرسمية مؤكدة أنه على الرغم من أن العراق يعمل على عرقلة المحاولات الأمريكية الرامية لضربه، وقيام بعض كبار المسؤولين العراقيين بالإشادة بمواقف المملكة العربية السعودية وتطمين الكويت بصفة خاصة، فإن الوضع داخل العراق يظل مصدر قلق واسع واستغلال أمريكي إسرائيلي، ويحتاج إلى إعادة نظر جذرية وتحقيق انفراج حقيقي يبدأ بوقف الممارسات القمعية التي لا تساعد في بناء الثقة. وحذرت صحيفة السورية من حل تنفذه أمريكا المتحالفة استراتيجيا مع إسرائيل، كما حذرت من حل يتجاهل النظام العراقي فيه قوى المعارضة الوطنية التي تعتبر الأكثر حبا للشعب العراقي وتمسكا بوحدة ترابه وشعبه وأخوة مواطنيه من مختلف القوميات والإثنيات والطامحة إلى الحرية والديمقراطية والتقدم. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقالة تحت عنوان آذار الشهر الأطول في التقويم السياسي الكردي بقلم الكاتب السياسي الكردي فوزي الأتروشي. الكاتب يستهل بالقول إن الجو السياسي والاحتفالي في شهر آذار ينتعش في إقليم كردستان العراق، فقد مرت في الأول من هذا الشهر ذكرى رحيل القائد الكردي مصطفى البرزاني، وفي أواسطه مرت الذكرى 99 لميلاد هذا الرمز التحرري الذي ما زالت بصماته واضحة في الحياة السياسية في الإقليم لجهة تأصيل البعد الوطني العراقي للتجربة الديمقراطية الكردية، ولجهة تفعيل وتعزيز أواصر التآخي العربي الكردي وتأطير النضال الكردي بألوان تحمل طموح التغيير الديمقراطي لعموم الشعب العراقي بكل قومياته وتلاوينه بحسب تعبير الكاتب. وفي آذار أيضا أبرمت اتفاقية الجزائر التي شكلت بنودها السرية طعنة في السياسة الوطنية العراقية، حيث تنازل نظام بغداد عن أراض عراقية لإيران الشاه مقابل حجب الدعم عن الثورة الكردية.
وفي 11 من آذار يتذكر الكرد بنود الاتفاقية بين قيادة الحركة الكردية والحكومة العراقية التي تضمنت الاعتراف الصريح والدستوري بوجود القومية الكردية كقومية ثانية في العراق. وفي 16 من آذار وقف جميع سكان الإقليم في الساعة 11 صباحا دقائق حدادا على ضحايا جريمة ضرب حلبشة بالسلاح الكيماوي المدمر عام 1988. وقد شهد الشهر أيضا بدء الانتفاضة الشعبية في عام 1991. أما في 21 من آذار فإن الاستنفار الاحتفالي في إقليم كردستان العراق بلغ أوجه بحلول عيد نوروز القومي، وهو اليوم الذي يستيقظ فيه الحلم والتطلع الكرديان في كل مكان بالحرية والسلام بحسب تعبير الكاتب فوزي الأتروشي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
أما صحيفة الحياة اللندنية فقد نشرت مقالة رأي تحت عنوان العراق وفلسطين المفاضلة المستحيلة بقلم نهل الشهال. ترى الكاتبة في سياسة الولايات المتحدة الراهنة إزاء المنطقة ما تصفه بترويج لمفاضلة الخيار بين الاستمرار في هرق الدم الفلسطيني أو القبول بهرق الدم العراقي على حد تعبيرها. وفي أعقاب جولة نائب الرئيس الأمريكي والقمة الأوروبية التي تجاهلت البند العراقي، سيجتمع الحكام العرب بعد انفلات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لأشهر متتالية، وبعدما تبينت حدود قدرتهم أو رغبتهم أو الاثنين معا على التأثير، فدانت الحضيض وهم يطلقون آخر طلقة في جعبتهم، أي القبول بالتطبيع مع إسرائيل مقابل درجة معقولة من إنقاذ الشعب الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة. الشهال تعتقد أن العرب غير قادرين على تقديم ما يطلبه العراق من القمة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية نحو تجميع شروط العملية العسكرية ضد العراق التي يمكن أن تبدأ مع نشوب أزمة بين بغداد ومجلس الأمن في أيار المقبل، حين سيتعين النظر في قرار تجديد نظام العقوبات، لكن الولايات المتحدة لن تخشى القيام بتنفيذ العملية لمفردها، إذ أن التحفظ الأوروبي والحرج العربي لا يعطلان هذا الخيار بحسب تعبير الكاتبة. المقال يختم بالقول إن المفاضلة بين الدمين العراقي والفلسطيني حتى هذه المفاضلة مؤقتة بل وهمية، وإنهما يمكن أن ينزفا معا بحسب تعبير الكاتبة نهلة الشهال في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.